الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خلصنا ولله الحمد أحكام الدماء الثلاثة، أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة وأحكام النفاس، وهذه الليلة نجعلها ليلة للأسئلة المختلفة، والأولوية لمسائل الدماء. فإذا كان شخص في المسجد أو في الغرفة عنده أي سؤال فقهي حول الدماء الثلاثة أو مسألة ابتلائية يتفضل بها. وبالاختصار نقول أن الدم الذي تراه المرأة يخرج من الفرج لا يخلو إما أن يكون دم بكارة أو دم جرح أو قرحة، فهذا يجري عليه التنجيس لا أكثر وليس حدث، لا يوجب حدثا معنويا وإنما يوجب خباثة موضعية فيجب فقط تطهيره لا غير. وإذا لم يكن دم بكارة ولا دم جرح ولا قرحة فحينئذ إن انطبقت عليه صفات الحيض أو كان في أيام الحيض في وقت العادة، وإن لم ينطبق عليه صفات الحيض فهو حيض، وإلا فهو استحاضة ما عدا ما يخرج عند الولادة أو بعدها إلى 10 أيام، فإن الدم الذي يخرج بعد الولادة يسمى دم نفاس ويجري عليه أحكام النفاس بالتفصيل التي قدمناها سابقا. وقلنا أن دم الحيض ما يقل عن 3 أيام ولا يزيد عن 10 أيام، ودم النفاس لا حد لقليلة، قد يكون دفعة واحدة أو لحظة واحدة، ولكن كثيره محدود ب10 أيام، فلا يزيد النفاس عن 10 أيام. وأما الاستحاضة لا حد لقليلة ولا لكثيرة، هناك أمران ينبغي ملاحظتهما. الأمر الأول الاختبار، هذا لا بد من عند الفرائض لمعرفة أنها حائض أو معرفة أنها مستحاضة أو أي المستحاضة، ما دام الدم موجود، إلا إذا كانت طاهرة خوف فلا يجب الفحص. كذلك التحشي أثناء الاستحاضة لابد من التحشي بالقطنة لا بالفوطة، بل لابد من القطنة، وإلا إذا خرج الدم أثناء الصلاة أو قبل الصلاة بعد الغسل موجب لبطلان الغسل وبطلان الصلاة. هناك أحكام لكل من هذه الدماء تقدمت سابقا.
لو نسيت التحشية
فصلت فخرج الدم أثناء الصلاة فحينئذ تكون صلاتها باطلة، وضوها وغسلها باطل. هذا الشرط مو شرط ذكري، وإنما شرط واقعي موجب للحدث كأي حدث آخر. أما إذا كان لا نسيت التحشية وما تحشت ولم يخرج دم من بعد الوضوء إلى ما بعد الصلاة ما خرج الدم، فكانت طاهرة أثناء الصلاة وقبلها إلى أن خلصت الصلاة صلاتها صحيحة. لو تعمدت عدم التحشية مثل ما إذا نسيت، إن خرج الدم بطلت الصلاة وبطل الغسل والوضوء. التحشية الغرض من هو سد باب المكان حتى لا يخرج الدم، فإذا ما خرج الدم الصلاة تكون صحيحة. إذا ما تحشت عصت في هذه الحالة، أنه إذا كان تعلم بخروج الدم أنه سيخرج، معنى عصيانها يعني أن الذي تأتي به من الأعمال إن صادف خروج الدم باطل، هذا معنى العصيان. يعني هذا أشبه بحكم وضعي، بمعنى أنه إنما تتحشى لأجل عدم خروج الدم، فإن خرج الدم بطلت الصلاة وبطل الغسل. التحشية بالقطن أو ما يقوم مقامه، أو ما يقوم مقام القطن. نعم.
بالنسبة للاستحاضة الوسطى،
نعم، الاستحاضة المتوسطة نعم يجب عليها غسل في كل يوم مع الوضوءات.
هل الغسل يعني يكون في نفس اليوم، مثلا أول يوم اغتسلت الظهر، اليوم الثاني تغسل في نفس اليوم؟
نعم نعم، إذا كان مثلا اغتسل كانت مستحاضة الظهر، يعني قبل الظهر حدث عندها حدث الاستحاضة، فحينئذ لما تريد تصلي صلاة الظهر أول تغتسل ثم تتوضأ للظهر ثم تتوضأ للعصر ثم تتوضأ للمغرب ثم للعشاء ثم للصبح، إذا مستمر على هذا المنوال. فإذا جاءت صلاة الظهر اغتسلت مرة أخرى. أما إذا كان لا انتقلت تنقلت من استحاضة متوسطة إلى استحاضة قليلة على حسب الأحكام التي مرت، إذا كان من متوسطة إلى القليلة فحينئذ تعمل في الصلاة الأولى عمل المتقدمة والباقي تعمل عمل قليلة، أما إذا كان من القليلة إلى الكثيرة فتعمل عمل كثيرة في أول صلاة وما بعدها. نعم، لابد أن تتوضأ تغتسل، خلها تغتسل بس لازم الوضوء. هو في كل يوم غسل واحد عليها، مو واجب عليها غسلين، بس لو اغتسلت لازم خوب الوضوء، هذا الغسل ما بيفيد شيء، الوضوء لا بد منه. وعلى كل حال
وقت الغسل أول يوم الظهر، يوم ثاني الظهر أو الصباح؟
يوم ثاني الظهر أيضا
لازم أقول
الساعة. بكل يوم، كل يوم عليه غسل، كل يوم عليها غسل ووضوءات بعدد الصلوات. لو اغتسلت الصبح بدل الظهر هذا الغسل ما يفيدها، لأن عليها في كل يوم شنو؟ غسل واحد، هذا الواجب عليها. فإذا اغتسلت لو هي قالت لا أنا بغتسل إلى الظهر بغتسل إلى المغرب بغتسل إلى الصبح بغتسل، وخلت تغتسل لكن هذا الغسل ما يسوي شيء أصلا. وإذا كان تريد التعبد بهذا الغسل فالتعبد به باطل. نعم تغتسل لأجل الاحتياط ذاك شيء ثاني، أما أنه للتعبد به على أنه مطلوب منها ذلك فلا، ليس بصحيح، وإنما عليها اللازم غسل واحد في كل يوم مع وضوءات لكل الصلوات. نعم الآن بغض النظر هي خمس صلوات، خمس صلوات يعني عليها مثلا لو جاها الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة المغرب فعليها أن تغتسل لصلاة المغرب والعشاء وتتوضأ للمغرب والعشاء، وكذلك إذا جاء الصبح عليها فقط وضوء، والظهرين عليها وضوءين أيضا يعني كل صلاة الظهر وضوء والعصر وضوء، فإذا جاء المغرب والحالة نفسها تغتسل أيضا غسل ثاني، فتصير الدورة كاملة خمس الصلوات بغض النظر عن في يومين أو في يوم، ما يهم هذا. نعم في الغرفة ما في أسئلة عندهم؟ نعم 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 ما فهمت. بعد صلاة الصبح إذا كان حصل إليها الدم قبل صلاة الصبح استحاضة متوسطة، إذا كانت استحاضة متوسطة قبل صلاة الصبح فعليها أن تغتسل لصلاة الصبح، ثم إذا كان بدأت الاستحاضة المتوسطة قبل الظهرين فتغتسل للظهرين وهكذا. قولك بأنه كذا لأنه مبدأ المسألة هل كذا، على أنه لو كانت الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الصبح فعليها أن تغتسل لصلاة الصبح والبقية صلوات وضوءات، فإذا جاءها الاستحاضة المتوسطة قبل الظهرين عليها أن تغتسل للظهرين وبقية الصلوات وضوء وهكذا المغرب والعشاء. الخطيب والمخطوبة متزوجان، يعني المفروض أن يكون هذا زوج وزوجة، فإن كان هناك شرط سواء شرط الذكري يذكر في الأثناء على أنه ما دام هي في بيتها في بيت أبيها ما يمسها، هذا شرط ويجب على الخطيب أن يلتزم به، أو أن يكون هناك شرط ضمني، بمعنى الشرط الضمني أن واقع المعاش، المعاش في البلاد مثلا أنها ما دام أنها في بيت أبيها ما يمسها إذا خرجت إلى بيتهم بالزفاف بعدين، إذا كان هذا يشكل شرط ضمني واقعي موجود في البلاد فعلى الزوج أن يلتزم به. نعم لو رضيت الزوجة بذلك هم ما تخرج عن كون الزوج، لازم أيضا يكون رضا الأب، لأن الشرط قد يكون من الأب، والمؤمنون عند شروطهم الشروط التي تكون باللفظ أو بالمضمون، بالمضمون بمعنى شنو؟ يعني هذا الشرط ضمني بسبب الواقع الذي يعيشه أهل البلد. نعم وإلا هي زوجة وزوجته، فلو لم يكن هذا الشرط لا الضمني ولا الواقعي أو لم يكن كذلك، أو الأب ما عنده مانع والزوجة أيضا ما عندها مانع وحصل الجماع بينهما كأي زوجين، لا يختلف الحال بينهما بين أنهما صار زفاف بعد قبل أو ما صار زفاف، ما يفرق الحال، زوجتك نفسي وقبلت هذه اللفظين، أو زوجت مثلا موكلتي وذاك يقول قبلت، هذه هالجملتين موجب إلى الرابطة، وقوع الرابطة بين الاثنين، رابطة الزوجية. نعم هناك إذا كانت شروط ضمنية ذاك شيء آخر. نعم صحن الصحون الموجودة لا تجري عليها أحكام المسجدية إلا في صورة أن يكون نفس الصحن تأسيس كمسجد، ولكن هذه الموجودة اليوم في أغلب الصحون الموجودة للعتبات المقدسة هذه صحون ما تجري عليها أحكام المسجدية لأنها لم تؤسس كمسجد، إلا في مثلا الحرم المدني باعتبار أن هذه توسعات للمسجد، هو مسجد ويوسع إلى أن يصل إلى البنيان، حد البنيان، خارج البنيان اللي هي المساحة المكشوفة، هذه مو المساحة المكشوفة داخل المسجد، لا المساحة المكشوفة اللي برا المسجد هذه ما تجري عليها أحكام المسجدية، فيجوز للجنب وللحائض وللنفس أن تدخل هذه الأماكن وتجلس فيها وتتعبد فيها بذكر الله سبحانه وتعالى.
الآن لو
لا، إذا اتصلت البلدان فيما بينها تبقى كبلد، يعني لها أحكامها الخاصة في مسألة المسافات والوطن والتوطن وأمثال ذلك. نعم قد يجري عليها في بعض المسائل أنها كبلاد واحدة باعتبار أنها البيوت تلاصقت ولم يعرف ولم يعلم وين الحد وين كذا، لكن مع ذلك هذه لها حدود معينة قديمة مثلا، أو أنها توسعة في نطاق نفس البلد لا أنها توسعة عليها، في توسعة منها فيبقى أنها منها، وتوسعة عليها بأن تؤسس منطقة وتزحف إلى أن تصلها، هذه منطقتين. مثلا في الدمام عندنا الدمام القديمة توسعت وتوسعت إلى أن وصلت إلى قريب سيهات، لكن هناك مناطق أسست جديدة منطقة كاملة مفصولة عن الدمام، وتوسعت تلك المناطق إلى أن وصلت إلى الدمام، مثل مناطق الواقعة بين الخبر والدمام، أو منطقة مثلا مستشفى المانع وهالأماكن دي، هذه أحياء أسست بوحدها منفصلة عن الدمام ثم توسعت منها وتوسع من الدمام شوية فالتقل منطقتان، لكن تحسب كل منطقة بوحدها، فتختلف الحال من مكان لمكان. يعني مثلا لو القديح اتصلت بالبحاري تبقى البحاري بحاري والقديح قديح، يعني في مسألة الوطن، يعني عندما يجي مثلا يحسب نهاية بيوت القديح هي مبدأ الحساب للمسافات مثلا، لا أنه يتجاوزها ما بعد البحاري مثلا. ها إيه في مسألة التقصير ومسألة الصوم إليها أثار. نعم إذا طهرت الحائض، إذا طهرت الحائض يجب عليها أن تغتسل للصلاة، والصلاة المبادرة عليها إليها أفضل، الصلاة في أول الوقت أفضل حالها حال غيرها. فإذا مثلا انتهى فضيلة الوقت فعليها أول الأوقات بالنسبة إليها أن تبادر لا على نحو الوجوب، لأن الوقت ممتد لها، صلاة الظهر والعصر يمتد وقتهما إلى المغرب، وصلاة المغرب والعشاء يمتد وقتها بالنسبة إلى الحائض إلى الفجر، فلو لم تطهر إلا الساعة الثانية ليلا يجب عليها المبادرة للغسل والصلاة، والصلاة حينئذ إما أداء أو تنويها القربة المطلقة من دون نية القضاء. يجب المبادرة، وإلا إذا خرج الوقت تعتبر عاصية. وهذه من المسائل اللي بعض النساء تفتكر على أنه إذا خلص نصف الليل وطهرت بعد نصف الليل فالصلاة ما عليها، خلاص انتهى وقتها. لا، ما ينتهي وقتها بالنسبة للحائض والنفس إلا الفجر، فإذا طهرت قبل الفجر وجب عليها المبادرة.
لو كانت يعني تعلم أنها سوف تطهر مثلا الساعة العاشرة
ما يخالف، إذا النوم سلطان، فإذا نامت ويتعلم أنه رايح تطهر بعد ساعتين ثلاث ولم تستيقظ إلا بعد صلاة الصبح ما عليها شيء، لأن حال نومها مو واجب عليها، حال النوم ما كان واجب عليها صلاة، صح؟ إنما تجب الصلاة بعد الطهر. الآن مي طاهر فما يتوجه إليها تكليف، ما يقال لها قوم صلي، لا، الآن هي مو مكلفة فنامت فلم تستيقظ، فإذا ما استيقظت إلا بعد صلاة الصبح وعلمت أنها طهرت قبل الفجر وجب عليها القضاء، وإذا ما علمت أنها طهرت قبل الفجر ليس عليها القضاء أصلا. فلو نامت الساعة التاسعة وما جلست إلا مثلا ضحى، الضحى يعني بعد طلوع الشمس، جلست من النوم فوجدت نفسها اختبرت وجدت نفسها طاهرة، لكن ما تعلم أنها متى طهرت، هل طهرت قبل الفجر أو طهرت بعد الفجر، هل يجب عليها الصلاة قضاء؟ لا يجب عليها الصلاة، لأنها لم تعلم أنها كلفت بها، لم تعلم أنها فاتتها، بل استحصاب الحيض موجب إلى بقائها على الحدث وعدم لزوم الصلاة عليها. عندما تشك أنها هل طهرت أم لم تطهر تستصحب الحيض السابق. نعم، لو نامت وهي غير حائض وجلست الصبح وهي حائض وشكت أن الحيض جاء بعد صلاة الصبح بعد طلوع الشمس أو قبل، يعني قصدي إما أن جاءها قبل الفجر له الحيض، فحينئذ سقط وجوب صلاة الصبح عليها، صح؟ لأنها حائض. أو أنها لا، إنما حاضت بعد طلوع الشمس فلا يجب عليها، فمع الشك وش تسوي؟ الحالة السابقة. وش الحالة السابقة؟ الطهارة. استصحاب الحالة السابقة وهي الطهارة موجبة لشنو؟ لزوم قضاء الصلاة. إذن إذا شكت الحائض أنها طهرت قبل أو ما أو بعد تستصحب الحيض فلا يجب عليها، وإذا شكت الطاهرة أنها حاضت في الليل قبل الفجر أو بعد تستصحب الطهارة فيجب عليها قضاء الصلاة. نعم، إذا سافر إلى مدينة من المدن الكبار ولا يدري أن هذه المدينة هل هي عدة مدن متشابكة أو أنها مدينة واحدة، مثلا راحلا نيويورك واستقر بها ولا يدري أن المكان اللي مستقر فيه هل هو مدينة كبيرة أو لا، إذا لم يعلم ذلك فهي مدينة واحدة تعتبر وتحاسب حساب المدينة، ومبدأ الحساب في المسافات ما بعد أبنية نفس المدينة مو منطقة. في عندنا منطقة وفي عندنا مدينة، مثلا طهران في عندنا منطقة طهران وعندنا مدينة طهران. منطقة طهران تشمل عدة قرى حواليها وعدة مناطق تشملها، بينما مدينة طهران هي محدودة بحد عرفوها أهلها. فإن أنا إذا شفت هذه مدينة واحدة ولم أعلم بالخلاف فأنا أجري عليها المدينة الواحدة. خلاص، أو بعد في مسألة؟ أفضل الله لكم جميعا. نعم.
إذا اختبرت الحالة نفسها حوالي الساعة
12 نعم،
وجدت نفسها لسه في الطائرة، إلى صلاة المغرب حوالي 6 أو 7 ساعات،
نعم، إذا شكت لأنها ما صلت الظهر، يعني أنها هي تترقب في أي ساعة من ساعات النهار تطهر، فلما جاء وقت صلاة الظهر اختبرت فوجدت القطن ملوثة لا زالت حائض، لكن تشك أنها بعد ساعة أو ساعتين تطهر، إذا شكت في أنها طهرت يلزم عليها الفحص، فوجدت نفسها ملوثة. مو كل 10 دقائق ولا كل ربع ساعة ولا كل نص ساعة ولا كل ساعة، عندها امتداد لصلاة الظهر من الزوال إلى الغروب 6 ساعات تقريبا، مع وجود هذه 6 ساعات مو تفحص كل ربع ساعة وكل نص ساعة أو كل ساعة بعد. مثلا هي شكت بعد ساعتين أنها طهرت تفحص، وجدت نفسها ملوثة تبقى ساعتين أخرين 3 ساعات، فإن وجدت نفسها أيضا لا زالت ملوثة بالدم فحينئذ تبقى على الحيض، وإلا فقد طهرت وتغتسل. إذن ما يجب كل ربع ساعة أو كل 10 دقائق أو كل نصف ساعة، لا، هي تقسم إذا مر الوقت إلى قسمين أو 3 أقسام، أول الوقت، نصف الوقت، آخر الوقت، تحت السالفة. كذلك المغرب، هذا عند الشك، أما إذا كانت متيقنة أن لا زال الدم موجود فهو موجود بعد، ما يحتاج أن تختبر. نعم، آخر مسألة. الجبيرة مجبرة اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، فنبين بعض الأصابع. طيب، أما بالنسبة للغسل خوب يغسل الجسم كله ويد مرفوعة، تالي بعدين يمسح اليد اللي هي المجبرة كلها وتبقى الأصابع يغسلها. هذا في الغسل ما في ترتيب أصلا. أما بالنسبة إلى الوضوء، يبدأ المسح من ياخذ ماء ويمسح به، ومو غسل، مسح، يمسح بالجبيرة، إذا خلص مسح الجبيرة يغسل أطراف الأصابع. ياخذ ماء ثاني، إيه عادي، يمسح، أهم شيء يكون برطوبة يمسح اليد، فلو مسح جزء ونشفت اليد تأخذ ماء ثاني وأيضا تمسح به إلى أن تخلص مسح الجبيرة، والبقية الأصابع المكشوفة لابد من شنو؟ من غسلها. ليش يتيمم؟ عادام إنها في مكان جزء بارز من اليد. نعم، لو كان كل العضو، كل اليد من المرفق إلى طرف الأصبع كله مجبر، حينئذ يجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم احتياطا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تشبيههم دون مايك.